بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في العرفان النظري، شرح كتاب تمهيد القواعد لابن تركه، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1426 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وما قيل وعليكم السلام ورحمة الله. قال: وما قيل إن دوام ملاحظة المطلق يوجب رفع القيود ليس كذلك، فإن انحصار النظر في الأمر المطلق ودوام الملاحظة له لا يوجب رفع القيود وصيرورتها في حكم العدم. جيد، قلنا بالأمس بأنه أساساً أن هذا الكمال الذي قيل بالنسبة إلى الإنسان الكامل هو كالأمر الممتنع الذي هو معدوم صرف، وعلى فرض التنزل والقبول أنه يوجد مثل هذا الكمال، فهو إنما يحصل للإنسان بعد الموت، وأما قبل الموت فإن الارتباط بهذه القوى وبهذه النشأة وقوانين هذه النشأة لا يسمح للإنسان أن يصل إلى مرتبة الكمال الحقيقي المطلق. فإن قلت بأن الإنسان من خلال الرياضة والمجاهدة والعبادة ودوام المراقبة وغيرها قد يصل إلى ماذا؟ قد يصل إلى ذلك الكمال الحقيقي المطلق وهو في هذه النشأة، قال بأن ذلك لا يتحقق، لأن عدم الالتفات في مقام الإثبات شيء، وعدم وجود هذه القيود في مقام الثبوت شيء آخر. وما دام الإنسان في هذه النشأة فإنه لا يرتفع أحكام هذه النشأة، نعم قد لا يلتفت إليها، والذي يسهل للإنسان الوصول إلى ذلك الكمال الحقيقي المطلق هو عدم وجود هذه القيود، لا عدم الالتفات إليها. هذه العبارة الأخيرة. قال: وما قيل إن دوام ملاحظة المطلق، باعتبار أنه وصل إلى مقام أنه يستنير نور أو يستنير شروق الحق عليه، يستديم شروق الحق عليه كما عبر الشيخ الرئيس فيما سبق، قال: إن دوام ملاحظة المطلق يوجب رفع القيود. فإن قيل هكذا بأن الالتفات والتوجه إلى المطلق يستلزم رفع القيود، قال: نعم يستلزم رفع القيود إثباتان، لا عدم وجودها ماذا؟ ثبوتا. والذي يمكن الإنسان من الكمال المطلق هو عدم وجودها ثبوتا، لا عدم الالتفات إليها إثباتان. وما قيل ليس كذلك، فإن انحصار النظر في الأمر المطلق ودوام الملاحظة للأمر المطلق لا يوجب رفعها، أي رفع القيود، وصيرورة تلك القيود في حكم العدم وعدم الوجود حتى تكون ثبوتا غير موجودة، لا، فإن الأمور الثابتة بالطبع اللازمة تلك الأمور لخصوصيات المراتب التابعة تلك المراتب إياه
أي لذلك الشيء الثابت بالطابع وجودا وتحققا لا يمكن أن ترتفع تلك الأمور بمجرد أمر اعتباري تصوري من ملاحظة المطلق والمراقبة. هذه تعلمون أنه هذه المراتب التي للسير والسلوك من ملاحظة المطلق والمراقبة وغيرهما. على أن التفتوا جيدا، هذا إشكال ثالث، على أنه حتى بالموت لا ترتفع تلك القيود، فما بالك بقبل الموت، باعتبار أنه إذا كانت الإنسان، لأن الآخرة هي بذ الآخرته هي نتيجة الدنيا، والدنيا بذر الآخرة، هذه النشأة إنما نزرع فيها لنحصد. فإذا هذه الأخلاق وهذه المراتب وهذه الملكات تمكنت من وجود الإنسان تمكنا صارت جزءا من وجوده، بل اتحدت بوجوده، فهي كما لا تزول في هذه النشأة لا تزول ماذا في تلك النشأة. إشكال إضافي، على أن الروح الناطقة بالموت لا تتجرد فضلا عما قبل الموت. نعم ذلك الأوحدي يستطيع ما بعد الموت ماذا أن يتجرد. إذن قضية إذا صار هناك همتين حوزة في الجنة، هاي المعركة هم قائمة، لا تتصورون بأنه تنتهي المعركة، يعني في الجنة أيضا همتين. أكو علماء سوف يقولون أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لهم لذائذ ومقامات غير هذه المقامات، وآخرين يقول لا فقط هذه مقاماتهم لا توجد. إذا كان عندنا حوزة هناك وبحث هناك على أي لحوة. قال نعم هسه بعد ما أدري بعد هناك إن شاء الله تعالى إذا تحققت حوزة وصار بحث على هذني هم راح تلقى مدرسة الفقهاء في اتجاهه، مدرسة العرفاء في اتجاهه، مدرسة المتكلمين في اتجاهه، وإذا به مولانا يصير حي الفقهاء وحي المتكلمين وحي كذا. وهسه بعد ما أدري أي نوع من معارك الخلافات والصراعات الفكرية تبدأ هناك. المهم كلما يبدأ هناك وينتهي هناك فيقينا هو خير وسرور ونعيم. على أن الروح الناطقة بالموت لا تتجرد عن كثير من القيود التي هي من لوازم هذه القيود أو من لوازم الروح الناطقة، وكالأجزاء بالنسبة إلى الروح الناطقة، فكيف بدون الموت يمكن التخلص من القيود ومن نتائج ولوازم تلك القيود؟ جيد. قال على أننا نقول هذا هو الإشكال الأخير وهو المسمار الأخير الذي يوضع في نعش النظرية العرفانية، باعتبار أن الحكم إلى هنا استطاع المستشكل أن يشكل على كل المباني النظرية والعملية ماذا لنظرية وحدة الوجود. هذه على أننا نقول هذا آخر مسمار يوضع في نعش النظرية العرفانية ونظرية وحدة الوجود. يقول سؤال: نتيجتان النظرية الحكمية والاتجاه الفلسفي قدم منهجه للوصول إلى الحقائق، ما هو منهجه؟ السير من معلوم تصديقي للوصول إلى مجهول ماذا؟ مجهول تصديقي. كيف؟ بالمشي من خلال المقدمات المعلومة للوصول إلى المقدمات أو النتائج المجهولة. ثم بدأ من خلال مجموعة من البديهيات، ثم استدل من خلال هذه البديهيات لاكتشاف كثير من القواعد ماذا؟ النظرية. فإذا المنهج العقلاني واضح مقدمة ونتيجة. أنتم ما هو منهجكم؟ أنتم تقولون بأنه العقل خو أعرج باية استدلاليان تشوبين بود، يقول تنظرون إلى هؤلاء الذين بعضهم مولانا يضع لنفسه أرجل خشبية، هذا شلون يمشي مولانا؟ يمشي على عكازة، بس العكازة ما أخذها منا مولانا على وجهه مولانا. الاستدلال العقلي أنتم بالنسبة إليكم له قيمة أو ليست له قيمة؟ وإذا كانت له قيمة فهي ماذا؟ تأنيس للناظرين، تأنيس ماذا؟ للجاهلين، تأنيس للعميان، وهكذا من هذه التعابير التي تستعملونها. ما هو منهجكم؟ تعالوا علمونا ما هو منهجكم. نحن عندما نأتي إلى منهجكم نجد بأنه منهجكم هو الرياضة، وعندما نأتي إلى هذه الرياضات التي تقولونها نجد تؤدي بالإنسان إلى العلم، لو تؤدي بالإنسان إلى الجهل. يقول هاي المقدمات اللي أنتم تمشون فيها مو فقط تؤدي بالإنسان إلى العلم، تؤدي بالإنسان إلى الإخبال والجنون. فعموما العرفاء مخابين، ليش؟ ما يأكلون، ما يشربون، ما يفرحون، ما يأنسون، ما يجلسون مع الناس. هو ما هذا ما إنسان سوي له إنسان مجنون. وشاهدنا الدليل ودليلنا القطعي على جنونكم وعلى أنكم أنتم من المصابين بالمالوخية وبأمراض النفس هو أنه أنتم عندما تصلون إلى المباني العقلية تقولون أن هذه ناقصة لا قيمة لها. هذا خير دليل على ماذا؟ ها؟ على خبطكم وعلى عشوائيتكم وعلى عدم فهمكم لهذه الحقائق. الآن لو جاءنا إنسان من الشارع وقال بأن المباحث العقلية وكذا وكذا لا قيمة له، نحن ماذا نصفه؟ أقصى ما نصفه نقول جاهل، وإلا في واقع الأمر نقول أنت مجنون، وإلا إذا هذه ما موجودة ما هي قيمة الإنسان؟ يقول أنتم تنتهون من خلال رياضاتكم وعباداتكم وأعمالكم وإلى غير ذلك، كلها إلى ماذا؟ إلى هذه النتيجة. إذن لا نظرية المظهرية والظاهرية صحيحة، ولا دعوى أن الإنسان الكامل هو المظهر الأتم صحيح، ولا دعوى أن هناك كمال حقيقي لا يمكن التعبير عنه صحيح، ولا الطريق والمنهج الذي تتبعونه للوصول إلى ذلك الكمال الحقيقي صحيح. إذن ما بقي عندكم؟ لم يبق عندكم أي شيء له صحة يمكن الاستناد إليه، وبهذا تنتهي الإشكالات التي استشكلها وأشكلها الحكيم القائل بالنظرية الفلسفية وبالاتجاه الفلسفي على الاتجاه الصوفي الإرفاني. لذا إن شاء الله تعالى من البحث الآتي إن شاء الله من صفحة 356 الإنسان الكامل هو المظهر الكامل، قلنا من هنا تبدأ ماذا؟ تبدأ الإجابات. لذا يأتي في صفحة 358 يقول هذا شروع، السطر الثالث أو الرابع، هذا شروع في دفع تلك الشبهة على الترتيب، فبدأ أولا بجواب الشبهة القائلة بعدم صلاحية الإنسان لأن يكون مظهرا كاملا، وأن استحقاقية غير الإنسان من التعين هو أولى بالمظهرية، ثم يستمر تقريبا إلى آخر الكتاب. يعني من الآن فصاعدا تقريبا 50 صفحة القادمة كلها إجابات للشبهة التي تقدمت فيما سبق. خلي نقرأ هذه الشبهة الأخيرة مولانا بعد ما بها فد مطلب أساسي، وأول قبل ذلك خلي نطبق المتن السابق اللي ما مطبقي. تعالوا معنا إلى المتن السابق وإن كان لا يوجد فيه مطلب أساسي، ولكن حتى لا يبقى شيء لم نقرأه. قال ثم إن من البين أن الكمال الذي يقولون به، يعني يقول به العرفاء كالعارف، كالأمر الممتنع، بل هو أمر ممتنع. لماذا؟ لأنه لو وصل إليه السالك، أولا لا يصل إليه السالك، لأنه لا طريق له، طريق أو لا طريق له، ها؟ في الدنيا لا طريق له، باعتبار أنه يحتاج إلى رفع القيود، والإنسان ما دام في الدنيا فهو مع القيود، بل ما بعد الموت لا يصل إليه، فكيف بما قبل الموت؟ لذا عبر أولا لا يصل إليه، لأنه لو وصل إليه، التفت جيدا، يعني لا يصل إليه أولا، وثانيا ماذا؟ لو وصل إليه السالك وأدركه لما أمكنه أن يعقله بالقوة العاقلة. لماذا؟ لأنكم تصرحون أنه طور وراء طور العقل. لما أمكنه أن يعقله بالقوة العاقلة لاتفاقهم، أي العرفاء والسالكين، على أن العقل يستحيل أن يدركه، يعني أن يدركه بعلم حصولي مفهومي من خلال المفاهيم، لكونه ذلك المدرك وذلك الكمال من البين أن الكمال لكونه أي ذلك الكمال من الأطوار التي فوق العقل، يعني فوق طور العقل. إذن فامتنع أن يصل إلى ذلك الكمال القوة العاقلة، فإذا امتنع أن يصل إليه فامتنع أن يتعلق به شيء من القوى الجسمانية. إذا كان العقل الذي هو أقرب القوى إلى القدس وعالم الجبروت والملكوت لا يستطيع أن يصل إليه، فما بالك بالقوى الجسمانية التي دون العقل. فامتنع أن يتعلق بذلك الكمال شيء من القوى الجسمانية المدركة بالحفظ والإحساس والتخيل والمحاكاة، وبينا هذه المراتب فيما سبق، وهذا بين لا يحتاج إلى بيان زائد. فإذا لم يمكن أن يحفظ وأن يحاس وأن يتخيل وأن يحاكى، إذن فامتنع أن يعبر عن ذلك الكمال بشيء من العبارات والألفاظ. على أن هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، على أن تجرد القوة الناطقة القدسية عن القيود الطبيعية هذا لا يتحقق إلا ماذا؟ إلا بالموت. إشكال الثالث، أن هذا لا يتحقق حتى ما بعد الموت، فما بالك بما قبل الموت؟ ولا يتحقق، هذا جواب عن الإشكال، أنه في الدنيا إثباتا لا يلتفت إليها يعرض عنها. يقول عدم الإعراض ليس كاف، وإنما لا بد أن تكون عدم الوجود، وإلا عدم الإعراض يعني موجودة، وإذا كانت موجودة فطبيعتها ولوازمها ومراتبها أيضا موجودة. ولا يتحقق بالإعراض عنها أي عن تلك القيود الطبيعية، ولا يتحقق في هذه النشأة بالإعراض عن تلك القيود الطبيعية بعدم التفات السالك إليها إلى تلك القيود الطبيعية وإلى مقتضياتها وإلى الأفعال المترتبة عليها وغاياتها فارزة. وبين أن انحصار النظر في الأمر المطلق ودوام الملاحظة، فإن قلت أنه يحاول أن يروض نفسه حتى يكون دائما توجهه إلى المطلق، يقول هذا لا ينفي دور تلك القيود ثبوتا. وبين أن انحصار النظر في الأمر المطلق ودوام الملاحظة للأمر المطلق لا يوجب رفع تلك القيود الطبيعية وصيرورة تلك القيود الطبيعية في حكم ماذا؟ في حكم العدم. ثم هذا الإشكال الثالث، ثم إن الروح الناطقة لا يتجرد بالموت عن كثير من القيود التي هي من لوازمها. التفت جيدا، من لوازم الروح الناطقة. لماذا؟ لأنها تشكلت، لأنها تكونت، لأنها تجسمت، وكالأجزاء مو فقط لوازمها بل مكون لها، وكالأجزاء بالنسبة إليها أي إلى الروح الناطقة. تعالوا معنا إلى صفحة 352. خب خلينا نقرأ أول المتن بعد للآخر لأنه لا يوجد فيه مطلب أساسي. قال: على أننا نقول إن الكمالات العقلية المستندة إلى الحجج القوية، هذه بعد مدح واضح للاتجاه ماذا؟ للاتجاه العقلاني لاستكشاف المعارف. هذا الذي يتذكر الإخوة، نحن في مناهج المعرفة، في كتاب مناهج المعرفة قلنا بأنه هذا بحث في المقام الأول مو في المقام الثاني، وإلا المقام الثاني الجميع في مقام التعاطي مع الآخرين يستندون إلى البحث العقلي، إنما الكلام المقام الأول من البحث وهو كيفية استكشاف حقائق نظام عالم الإمكان أو حقائق عالم الوجود. هنا توجد اتجاهات متعددة، اتجاه يقول بالكشف وبالرياضة، واتجاه يقول بالعقل، واتجاه يقول بالنقل، واتجاه يقول ماذا؟ بالتجربة. هذه كلها اتجاهات متعددة. النظرية التجريبية تعتقد أن الحقائق من أين نكتشفها؟ من خلال المنهج التجريبي. المنهج الحديثي أو الأخباري ماذا يقول؟ يقول أي حقيقة نريد أن نكتشفها لابد أن نرجع إلى النص قرآنا أو رواية. اتجاه الفلسفي ماذا يقول؟ يقول العاقل. اتجاه الكشفي ماذا يقول؟ يقول الرياضة وتصفية الباطل لانعكاس تلك الحقائق. هذه إشارة إلى المقام الأول، وأن المنهج العقلي هو الطريق الذي يمكن الاستناد إليه لاكتشاف حقائق عالم الوجود. إن الكمالات العقلية المستندة إلى الحجج القوية، المستندة إلى البراهين القاطعة، الحاصلة تلك الكمالات للنفس الناطقة من خلال ماذا؟ بالأفكار الصحيحة، مضافا إلى هذا البعد النظري، البعد العملي والبدني، عند اعتدال مزاج البدن واعتدال أمزجة سائر الأعضاء والقوى الحيوانية والنفسانية والطبيعية. وهذا كله مبني على الطب القديم الذي كان يعتبرون أن الأمزجة إذا البرودة هكذا صارت، إذا الحرارة هكذا صارت، إذا اليبوس هكذا صارت، إذا الرطوبة هكذا صارت، إذا الأخلاط هكذا صارت. ومن الناحية التجريبية أيضا كذلك، أنه أنت تجد الناس واقعا يختلفون فيما بينهم شدة وضعفا في فهم الأمور ماذا؟ العقلية. بعضهم واقعا صمم بشكل عندما تجيب أنت إلى مسألة رياضية أو إلى مسألة هندسية أو إلى مسألة كمبيوتر ونحو ذلك، مولانا يفر منها فراره من الأسد، يقول ما فهم خلص. أما أجيب إلى الشعر وإلى الأدب وإلى التاريخ وإلى الحفظيات وإلى كذا، تجده مولانا يحفظ 50,000 بيت من الشعر. والعكس بالعكس، بعض الناس مولانا تجدهم يفروا من الأدبيات والقضايا المرتبطة بالحفظ والتاريخ وكذا، ولكن عندما يأتي إلى الأبحاث الرياضية والعقلية تجده هذا الذهن ماذا؟ يشتغل بشكل، وهذا تابع لأمزجة متعددة على أي الأحوال. يقول على أننا نقول إن الكمالات العقلية كذا. هسا إذا التفت جيدا، إذا صح أن يقال في أن هذه الكمالات المستندة إلى الحجج هي نقص، فمن باب الأولى أن يكون منهجكم ماذا؟ ناقصا. إذا قلت للكامل أنه ناقص فأولى من الناقص؟ ها أنت الناقص. إذا أتتك ذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. إذا كان المنهج العقلي أهل المعرفة ماذا يقولون عنه؟ ناقص، فيه خلل، فيه فساد. إذن الأولى أن الخلل إن موجود فيهم. لك يا منازل في القلوب منازل. لو صح أن يقال إنها من المناقص والخيالات الفاسدة، باعتبار أن العارف ماذا يقول؟ يقول أن هذه ماذا؟ لابد تعرفونها قصة ما لأنه لك يا منازل في القلوب منازل. ها؟ بل يا أبو العلاء المعرّي مع منو؟ مع سيد المرتضى. هم هو باعتبار أنه كان سيد المرتضى مولانا ما يرتاح للمتنبي، فكان في مجلس و هواي مولانا أسيء إلى المتنبي. أبو علاء المعري معروف مولانا، يقول فزمزم مع نفسه كلمات، فسأل السيد المرتضى شنو قال أبو علاء، أي هو يدري بأنه هذا من مريدية المتنبي، قال قال لك يا منازل في القلوب منازل، مو خارج المجلس. بعد ذلك سألوا للسيد، قال باعتبار أنه هذا مقطع من القصيدة يقول في آخرها قال لو صح أن يقال إنها هذه الكمالات العقلية من المناقص والخيالات الفاسدة والحجب المانعة للوصول إلى الكمالات الحقيقية، لأنه تقدم أنه يعتبرون أن البحث العقلي ماذا؟ من الموانع، من أعظم الحجوب. لو صح أن يقال، لصح أن يقال إن الإدراكات الحاصلة عندكم، هسا هاي الإدراكات منين تحصل لكم؟ هذا الشهود وهذا العلم الحضوري وهذا الكشف من أين يحصل لكم؟ هسه نقول لكم من شلون يحصل عندكم. هسه بدأت المولانا الحملة، شوفوا في الصراع أبو المثل يقول في الصراع مولانا ما يوزعون حلوى مولانا. خب عندما أكو صراع مناهج، خب ما يقول أنت جزاك الله خير أحسن طيب الله أنفاسك. بدأ مولانا الاتهام المقابل، أنت عندما تقول لي كل خيالات وكل النقص وكل حجوب، الآن أقول لك أنت همات شنو تسوي. لصح أن يقال إن الإدراكات الحاصلة أي عند العرفاء من تكرار بعض الألفاظ المعينة، أي يكررون بعض الألفاظ بالأصوات القوية، صيحون مولانا هاي الأصوات القوية المحللة للأرواح النفسانية. قلت لك كله مبني على الطب، ماذا؟ للطب القديم، باعتبار أن الأرواح كانت عندهم بعضها بخارية وبعضها جسمانية وبعضها ماذا؟ مجردة. يقول هذا الصوت العالي يؤدي إلى ماذا؟ أن تلك الأرواح النفسانية تحلل. المدهشة للحواس البشرية هذه الأصوات، نعم. أما قلت لك بعد الطب القديم هكذا يدعي، أنا ما عندي بحث الطب القديم، هم يتحرك باتجاه مباني التي يقول بها العارف القائم من قبيل أن الأفلاك لا تقبل الخرق والالتيام. إذا تذكرون بالأمس قلنا هذا مبني على الفلكيات القديمة، فما يبنى عليها يكون باطلا، والعارف أو الفيلسوف مسؤول عنها أو غير مسؤول عنها. مرارا ذكرنا بأن الأصول الموضوعة من الفلكيات من العلوم الطبيعية لا الفيلسوف مسؤول عنها ولا العارف مسؤول عنها ولا أي علم مسؤول عنها، وإنما المسؤول عنها تلك العلوم الطبيعية، نحن نبني عليها. هذا البناء مولانا إذا ثبت بطلانها ما بنينا عليه يكون باطلا. ها هو كل هم هذا يوصل إلى هالنتيجة، وهو أنه المدهشة للحواس البشرية. يقول هذول كل همهم أنه يقطعون الارتباط بالواقع الخارجي، يعني لأن هذه الحواس شاغلة فهم يريدون قطع الارتباط بالخارج، فإذا قطعوا الارتباط بالخارج يرجعون إلى حواسهم الباطنية، فإذا شغلوا الحواس الباطنية هنا يأتي الحواس الباطنية لتخيل لهم أشياء موجودة أو غير موجودة، لتخيل لهم أشياء يتصورون لها واقعا وليس لها واقع. المدهشة للحواس البشرية لا سيما عند التخلي عن الخلائق باعتبار العزلة واحدة من شرائط ماذا؟ من شرائط السلوك، لا سيما عند التخلي عن الخلائق والسكون في المواضع المظلمة، لا يوجد نور ولا كذا أبدا، وتناول الأغذية الردية المولدة للكيموسات الفاسدة. كيموس أنه نتيجة تلك الأغذية توجد أخلاط معينة في النفس القديم، كيموس كلمة يونانية للكيموسات الفاسدة، وتناول الأغذية الردية في الأوقات المضرة، باعتبار أنه ليس كل وقت مناسب للأكل، وإنما الأكل بعض الأحيان يؤدي إلى مضار معينة، والملازمة الطريقة المسمات عندهم بمخالفة النفس. أي مخالفة النفس بيانها سيأتي بعد ذلك، وهو أنه إذا تريد تأكل مولانا مثلا، إذا كنت تريد تأكل رقي مولانا إذا بعليه ملح ويأكل مثلا، ها شلون؟ لا لا لا، باعتبار أنه مخالفة النفس، النفس يعجبها تأكل حلو، عرفت شلون؟ فهو ينقلون في القضية، ما أريد أجيب اسم صاحبها، يقول بأنه أحد الناس اللي كان معتقد بها أنه هذا مريد إليه، أحد الأعلام اسمها ما أريد أجيبه، عرفت شلون؟ يقول ففي مجلس كان مدعو ذاك الشخص، فمن جلسوا في المجلس هو كان يعتقد بأنه هذا من العرفاء من الزهاد من الناس الذين كذا، فوجد بأنه هذا من جلس على سفرة الطعام مولانا خلى الدجاج قباله، خلى اللحم قباله، خلى الحلويات قباله، وأكل مولانا فتأكل. هذا حصل عنده شك بأنه هذا لا عرفانه الزهد وين صار، فمدة مولانا مدة ما أجل الصلاة باعتبار سقطة العدالة عنده. فذاك صاحبنا شافه بعد مدة قال له بأنه ما تجي تصلي، قال والله أنا شككت في هذا الوضع لأنه أنا وجدتك على هذه الحالة. قال له سبحان الله أنت هيك شفتني، أنا في ذاك الوقت حصلت لي هيك حالة، وهو أنه الآن لو أريد ألتزم بالزهد وكذا قد يقولون هذا زاهد وعارف، فخالفت هوى نفسي مولانا قلت خلي أكل الآن. هو هذا هم توجيه وجهي، واحد يبدي أكل شو يأكل؟ اطمئنوا أن الشيطان يدخل من مليون طريق مولانا، لأنه أنت تريد تأكل مولانا، ومع مبانيك النفسية همات اللي بانيها نفسك اللي ما بيها أصل هماتي أنا ما تقدر تأكل، فشون توجهها؟ تقول بلي الآن إذا يشوفوني أنا هسه ما حدا مدى يشوفه ولا عند أحد، وغسه تريد أكل نص سفرة، ومنو يمك أنت؟ ولكن هو يصور لنفسه أنا إذا هيك مشيت هيك يقولون لابد هيك أمشي وهكذا مولانا. وإذا تتصور له أمور وواقعا تتصور له أمور، يعني أنا قبل يومين مولانا أكو جماعة يمي يقول لي مولانا أنا يجيني شخص هيك يتكلم وياي هيك يقول لي هيك يفعل ويخبرني بمغيبات وهيك 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 إلى غيره. فد إنسان عادي مولانا، فد إنسان عادي، بس ما تدري أنت شلون تقنعه أنه بابا هذه كلها لا واقع له، هذه أمور متخيلة، وبعض الأحيان أمور شيطانية تدخل على الخط واحدة اثنين تعطيك، يوحون إلى أوليائهم زخرف القول غرورا، آياتهم تشير إلى هذه الحقيقة. على أي الأحوال يقول التفت جيدا، إن الإدراكات الحاصلة هذه من إلى قوله بمخالفة النفس، هذه الإدراكات ما هي؟ من جملة الإدراكات الحاصلة لأرباب المال خوليا، ذول اللي مخبوطين مولانا، والممرورين بهم مرض المرة، الذين يحكمون بثبوت ما لا تحقق له في الأعيان لسوء ظنونهم وفساد أفكارهم. مو هو سيء الظن، لا لا لا، باعتبار أن ما يأتي إليهم ماذا؟ سيء وفاسد، ويشاهدون صورا وأصواتا لا وجود لها في الخارج أصلا. لماذا؟ لانحراف أمزجتهم وفساد بنيتهم البدنية. أما الحالة المسمات عندهم بمخالفة النفس ومخالفة الهوى فهي بالحقيقة، هكذا ينظر إليها الحكيم، فهي بالحقيقة إيلام للروح وإتعاب للبدن بالجوع والسهر المفرطين المجففين للدماغ وأجزاء الدماغ المخرجين، يعني الجوع والسهر المخرجين لأمزجة الأعضاء والأرواح والبدن عن الاعتدال. فهي بالحقيقة إيلام للروح وإتعاب للبدن بالجوع والسهر وإتعاب للبدن بارتكاب الآلام والمشقات وترك الراحات بالاختيار. ورأينا منهم بعضا واقعا بهذه الطريقة. أتذكر كنا شيخ جواد يمه في عشاء مولانا، كنا مدعوين عنده، قال شوية أقعدوا الشباب أنتوا أقعدوا أكلوا. كنا ليش يا شيخنا؟ قال لأنه إحنا في أوائل أيامنا هاي قالوا لنا لا تأكلون، الآن من صار عمرنا 60 سنة 50 مرض بينا. باعتبار أن البنية تضعف مولانا، تضعف هذه الآن ثابت مولانا، هذه الفيتامينات تأثيراتها تبدأ من بطن الأم وهو جنين مولانا، من هناك لابد أنت تلتفلت، وإلا إذا ما تتلاحق له من هناك واقعا ما يمكنك عمر 20 سنة مولانا تنظمه من جديد أبدا. هذه البنية ضعيفة، ونتائجها ما تينا معلوم. قال وترك الراحات بالاختيار وتعذيب النفس بتحصيل ملكة نفسانية تكلفية، أمور تكلفية تفيد الحزن والبكاء والهم والخوف والبؤس والذلة وقلة الحمية والفقر والمسكنة وسقوط الهمة وسقوط التفرس. شوفوا عندما تصير المعركة فكرية واحد ما يبقي بعد أكو خصلة رذيلة ما نسبوها إليهم أمامك أنت. وسقوط الهمة والتفرس وتنفي السرور والفرح واعتدال المزاج الموجب هذا الاعتدال المزاج للذة البدنية والروحانية، فهذه الحالة لا شك أنها مسقطة للطبيعة، لطبيعة الإنسان، مضعفة للقوة، موجبة لانحراف الأمزجة الإنسانية عن الحالة الاعتدالية، مفيدة لأمراض كثيرة بعضها بدنية وبعضها ماذا؟ نفسانية، معدة لقرب الموت وزوال القوة بالضرورة. إذا كان الطريق هذا، إذا كانت المقدمات هذه، فالنتيجة شو تصير؟ فالإدراكات المتفرعة على هذه الطريقة لا شك أنها من جملة الإدراكات ماذا؟ الفاسدة. بعد هذه جملة وتفصيلا نظرية وحدة الوجود ووجدانياتها وكشفياتها وذوقياتها تكون تحت استفهام كبير. أقول هذا إشارة إلى الشبهة التي أوردها في صدر الرسالة. يتذكر الإخوة هذا البحث مفصلا تقدم في صفحة 200 من هذه النسخة اللي الآن بيد الإخوة، صفحة 200، هناك صفحة 200 نص المتن هذه. فإن الأكثرين منهم يزعمون أن القطع بها يدل على استحكام سوء المزاج في موضوعاته، إلى أن يقول من هنا ولكن في صفحة 202، لكن لما كان الأمر على خلاف ما ظنوه بل على عكس ماذا؟ ما تخيلوه، صار بناء أردت أن أكتب رسالة. جيد، هذه إشارة إلى الشبهة التي أوردها في صدر الرسالة من أن القطع بما يخالف العقل ضرورة مما يدل على استحكام سوء المزاج. وبيان ذلك أن الكمالات العقلية الحاصلة لأهل الاستدلال المستندة إلى الحجج القوية والبراهين القاطعة الحاصلة تلك الكمالات للنفس الناطقة بواسطة الأفكار الصحيحة عند اعتدال مزاج البدن واعتدال أمزجة سائر الأعضاء الآلية من موضوعات القوى الإدراكية وما يعاون تلك الأعضاء من القوى الحيوانية والنفسانية والطبيعية بدون تحريك شيء منها وميلها عن كيفيتها الاعتدالية التي هي صورة الوحدة الحقيقية ومحل ظهورها ومظهر سائر الأوصاف الحقة والآثار الصحيحة، إنمال الحقيقي والإدراك العيني، هذه كلها. فلو صح أن يقال أن هذه الكمالات الحقيقية من المناقص والخيالات الفاسدة والحجب المانعة للوصول إلى الكمالات الحقيقية، إذا ادعيتم أن هذه باطلة لصح أن يقال إن الإدراكات الحاصلة من تكرار بعض الألفاظ المعينة بالأصوات القوية المحللة للأرواح النفسانية، تقريبا نفس عبارات ماذا؟ نفس عبارات المتن، لا يوجد فيها إضافة، التي هي هذه الأمور التي يقوم بها الإنسان التي هي موضوعات العلوم والإدراكات المدهشة لحواس البشرية المعاونة إياها في صدور آثارها الكمالية، لا سيما عند التخلي عن الخلائق والسكون في المواضع المظلمة وتناول الأغذية الردية المولدة للكيموسات الفاسدة، تناول الأغذية الردية المولدة ماذا؟ المولدة للكيموسات الفاسدة، فاسدة. هذه الكيموسات متعلقة بالمولدة في الأوقات المضرة، متعلقة ماذا؟ بتناول الأغذية وملازمة الطريقة المسمات عندهم بمخالفة النفس المعلوم بطريق التجربة والقياس العقلي، أن ارتكاب شيء من ذلك يزيد في القوة الخيالية. يقول التجربة تثبت هذه الحقيقة، عندما تنقطع عن الخارج تقوم بمثل هذه الأعمال تولد عندك ماذا؟ خيالات معينة، تتصور أمور لا ثبوت ولا تحقق لها في متن الأعيان. يقول المعلوم بطريق التجربة والقياس العقلي أن ارتكاب شيء من ذلك يزيد في القوة الخيالية والوهمية بميل الصورة الاعتدالية الدماغية، بميلها عن ماذا؟ هذا عن وحدتها متعلق بميل بوحدتها المزاجية اللطيفة الإنسانية، تتحول إلى ماذا تميل؟ إلى اليبوسة الكثيفة الحيوانية، قلت لك رطوبة ويبوسة وحرارة وأخلاط الأربعة وغير ذلك، كلها على مباني الطب القديم. فمواظبة تلك الأمور واستدامة تلك الأمور لا شك أنها تفضي إلى غلبة تلك المسائل على الطبيعة، يعني على الطبيعة الاعتدالية للبدن جدا، واستيلاء المرة السوداء. فإذا استولت هذه المرة السوداء أو هذه القوة على الأخلاط الباقية تؤدي إلى ماذا؟ إلى أمراض في البدن وفي النفس، واستيلاء المرة السوداء على سائر القوى المدركة في الإنسان. فيكون الإدراك الحاصل لهم حينئذ بعد استيلاء المرة السوداء من جملة الإدراكات الحاصلة لأرباب الماليخوليا والممرورين الذي فيهم مرض المرة السوداء، والممرورين الذين يقطعون، يحصل لهم القاطع بتحقق ما لا ثبوت له في الأعيان. وأنا أتصور أنه بعض الذين يصابون بالحمى العالية أنتم تجدون بأنه توصل تحصل عندهم هذه الحالات، إما في حال النوم وإما في حال يقظة، حتى بعض الأحيان أصلا يقول فلان ده يجي هكذا يريد يفعل، مع أنه ترى أنه لا تجد أحدا. الذين يقطعون بتحقق ما لا ثبوت له في الأعيان لسوء ظنونهم وفساد أفكارهم باختلال الصورة الاعتدالية التي هي آلات، هذه الصورة الاعتدالية آلات تلك القوى، ولذلك يشاهدون صورا وأصواتا، يعني ويسمعون أصواتا لا وجود لها أصلا، لانحراف أمزجتهم من الاعتدال وفساد نيتهم بتطرق الاختلال، وذلك لأن ظهور علامات الأمراض عقيب ارتكاب أسبابها مما يفيد الجزم بوقوعها ضرورة. بعد واضحة توجد علة ومعلولية. وأما الحالة المسمات عندهم بمخالفة النفس فهي بالحقيقة إيلام للروح بارتكاب المكاره وما يكون على خلاف ما تشتهيه النفس، يعني وإتعاب للبدن بالجوع والسهر المفرطين المجففين للدماغ وأجزائه التي هي من آلات القوى النفسانية الفكرية المخرجين لأمزجة الأعضاء الآلية والأرواح النفسانية، بل والبدن كله مخرجين ماذا؟ الذي هو موضوع جميع تلك القوى، مخرجين عن الاعتدال، وبارتكاب الآلام والمشقات وترك الراحات بالاختيار وتعذيب النفس بتحصيل ملكة نفسانية تكلفية، هذه الملكة تفيد الحزن والبكاء والخوف والهم والبؤس والذلة وقلة الحمية والفقر والمسكنة وسقوط الهمة بارتكاب الأمور الخسيسة والأوضاع الشنيعة واحتمال أذى الناس وغير ذلك مما يرتكب الملامية منهم من أهل الطرق والصوفية. طبعا واقع الأمر هذا كل خارج عن محل الكلام، يكون في علمكم وإلا الرياضات الشرعية التي ذكرت، ولا أقل عرفان نتكلم عنهم، هؤلاء لا يوجد عندهم مثل هذه الكلمات على الأطلاق. والمطلوب هذه الآن أقرأوا رسالة الولاية للسيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، تجدون أنه بشكل واضح يقول بأنه الفرار من الرياضة الشرعية إلى الرياضات التي وضعها فلان وفلان فرار من الأصعب إلى الأسهل. لماذا؟ باعتبار أن الشارع واقعا وضع هذه الرياضات ووضعها على موازين صحيحة في الأكل في الشرب في النوم، نعم، ولكن بهذه الطريقة اللي أقرب ما تكون إلى مرتاضي الهند والهند واللي موجودين هناك، مو إلى مرتاضي ماذا؟ مو إلى الذين يرتاضون بالرياضات الشرعية. لذا هذه الكلمات إشكالات على بعض التصرفات، من؟ على بعض تصرفات المتصوفة أو الذين يدعون التصوف أساسا، ولا علاقة له بنظرية الوحدة الشخصية والمباني التي تقال. هذا من قبيل أن الإنسان يجد أن بعض من ينسب نفسه إلى التفقه أو المتفقهين توجد عندهم ممارسات وكلمات وأعمال، فيقول أن المنهج الفقهي كله ماذا؟ كله باطل. ما العلاقة بين هذه الممارسات وبين ماذا؟ المنهج الفقهي الذي يقولون عنه. وهذه كلها مع أنها من الأخلاق الخسيسة الواقعة في طرف التفريط من العدالة الحقيقية الكمالية، لأنه أنتم قرأتم بأن العدالة الكبرى إعطاء كل قوة ماذا؟ حقها، مو أنه ماذا؟ سلبها حقها. وهذه كلها تنفي السرور والفرح وتنفي اعتدال المزاج، هذا اعتدال المزاج الموجب للذة البدنية والروحانية، الذي بهذه اللذة أو بهذا المزاج الذي به قيام العلاقة ماذا؟ الحيوانية. فهذه الحالة لا شك أنها مسقطة للطبيعة، بل هذه التصرفات كلها باطلة، رياضات لم ينزل الله بها من سلطان، مضعفة للقوة موجبة لانحراف الأمزجة الإنسانية على الحالة الاعتدالية، مفيدة لأمراض كثيرة بعضها بدنية وبعضها نفسانية كما سبق، معدة لقرب الموت وزوال القوة بالضرورة. فالإدراك المتفرع على هذه الطريقة لا شك أنه من جملة الخيالات الفاسدة والإدراكات ماذا؟ الباطلة. وأنت عندما ترجع واقعا إلى الفتوحات، ترجع إلى الفصوص، لا تجد بأنه مثل هذه الكلمات الفارغة. نعم قد تكون بعض أحيان ينقل عن البعض منهم أنه لم يأكل لمدة 6 أشهر كذا، ولكن هو هذه تصرفات شخصية، ماذا علاقتنا بها؟ نعم الوحدة الشخصية كنظرية لها أسسها، لها قواعدها، ثم أنتم تجدون تأكيدا بارزا وواضحا على ماذا؟ تأكيدا واضحا على مسألة الرياضات الشرعية، إنما هي نفسي أروضها ماذا؟ أروضها بالتقوى. الروايات الواردة على التأكيد على مسألة قلة النوم، قلة الطعام، وأنا أتصور الآن واحدة من معضلات البشرية في زماننا المعاصر هي ماذا؟ ها؟ وأحسنتم، هي من المعضلات أصلا، من المعضلات واقعا، هذه تعد من المسائل التي تعد من كرامات القرآن الكريم ومن كرامات النبي وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أكدوا على هذه الحقيقة بما لا مزيد عليها. وأنتم تجدون الآن واحدة من أهم المشكلات التي تواجه البشرية هي ماذا؟ هي كثرة الأكل وكثرة الراحة وكثرة الرفاهية وكثرة كثرة إلى غير ذلك. إن شاء الله من غد سوف ندخل في بحث الجواب عن الإشكالات، والحمد لله رب العالمين. غد تعطيل، والأربعاء تعطيل، هذا غد التحصيل مولانا، يوم السبت مولانا.